سنة 1422 هجري.
قلنا من الكلمات التي وردت في الآيات الشريفة ويستدل بها على عدم عصمة نبينا آدم على عليه وآله وعلى نبينا وآله عليه السلام، وقوله تعالى حكاية عنهم عن قول آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، حيث أعطى بظلمه وظلم قبيحون بجميع أقسامه، وهذا ما ورد في هذا العام. وقلنا في البث السابق إن ظلم اللغتين هو وضع الشيء في غير موضعه أو في غير موضع المختص به. قد يكون هذا العمل وهو وضع الشيء في غير موضعه لأجل التجاوز فقط، وقد يكون مجازاتنا على التجاوز، وقد يكون لأجل وصول إلى غايتنا أسمى غاية شريفة، فيضع الإنسان نفسه في غير موضع المختص بهم. والأمثلة على ذلك كثيرة، مثلا قطع اليد، قطع شيء من أعضاء المسلم، اعتداء وظلم، وضع للشيء في غير محله. ولكن قد يكون نفس هذا القطع عين العبد إذا كان لأجل القصاص، ضرب المسلم بالسياط ظلم، وقد يكون عين العدل، وذلك لإقامة الحدود الإلهية ونحو ذلك. ويطلق عليه تجاوز عن الحد بلا إشكال، إما حقيقتان وإما تشبيهان، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. عبر عن الانتقام بالاعتداء كما عبر عن الابتداء بالظلم، ايضا عبر عنه بالاعتداء. فاما ان نلتزم بان وضع الشيء في غير موضعه المختص ظلم، ولكن وهذا الظلم كسفه الغاية منه الشريفتان وعظيمتان وصحيحتان، وقد تكون هذه الغاية خبيثتان. فإن كانت الغاية شريفة فهذا ظلم حسن ويكون عين العدل في الواقع، وقد يكون لأجل غاية الخبيثة الشريرة فحينئذ يكون هذا قبيحا. فإما أن نقول هكذا: الظلم على قسمين، ظلم وهو وضع الشيء في غير محله فهو ظلم، ولكن إن كانت الغاية شريفتان فهذا لا يكون قبيحا، وإن كانت الغاية غير شريفة فيكون هذا ظلم قبيحا. إما يلتزم بهذا المعنى، وذلك الشخص يجلس دون صدر المجلس وهو أهل لأن يتصدر المجلس، هذا يقيم به وهو ما وضع نفسه في غير موضع المختص به، تنازل عن ذلك الموقف، هذا يمدح عليه لأنه بلغ قصد غاية شريفة وهو حضم النفس وكسر النفس ولا تواضع. فنتيجة وضع الشيء في غير موضعه المختص على نحوين قد يكون ذلك لغاية شريفة وقد يكون لغاية شريرة. فإن كان لغاية شريفة فهو حسنون ويمضه عليه الإنسان ويصاب عليه يوم القيامة. المتواضع يمضه في الدنيا ويصاب على التواضع يوم القيامة. وكذا والذي يقدم نفسه للقصاص أو لإقامة الحد عليه هذا يمضه في الدنيا ويصاب على ذلك يوم القيامة. والذي يقيم الحدود ويقيم على عدل هذا أيضا يمضه في الدنيا ويصاب في الآخرة. فعلى هذا الأساس نبتهم أن وضع الشيء في غير موضعه المختص له قسمان: أحدهما ما يمضه عليه الفاعل ويصاب عليه يوم القيامة، والآخر يذم عليه الفاعل ويستحق العقوبة يوم القيامة. فأما أن نقول إن الظلم كله ليس قبيحا، الظلم القبيح هو وضع الشيء في غير محله المختص في غير موضعه المختص لأجل غاية شريفة، هذا ممدوح. وإذا كان لغاية خبيثة الشريرة فهما مذمومون وهو الذي يعاقب عليهم. وكل منهما ظلم من معنى اللوي وهو وضع الشيء في غير موضعه المختص. هذا إما أن نلتزم بهذا، وإما أن نقول إنه يطلق لفظ الظلم على ما يقصد به الغاية الشريفة من باب المقابلة مجازان، مثل ما قيل في قوله سبحانه: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إنسان تجاوز أحدنا فقطع يده، يقول فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، روح اقطع يده، لكن طبعا مع الشرعية تحت إشراف الحاكم الشرعي وتحت شهود، يعني ما يصير إنسان يترك الأمة كل واحد يطبق القانون بنفسه، يصير فوضى، هذا غير معقول. يعني هذا جانب أخرى في بحث القضاء والديات والحدود، هناك فقهاء يبحثون. فالشاهد يقال إنه إطلاق الاعتداء على القصاص من باب المجاز، من باب المقابلة، ذاك اعتداء حقيقي وهو الذي ابتداء بلا تجاوز. والانتقام والاقتصاص والقصاص على التجاوز أطلق عليه لفظ الاعتداء في القرآن مجازا. وعندئذ نقول الظلم إن كان وضع الشيء في غير محله في غير موضعه المقتاس إذا كان لغاية شريرة فهو ظلم حقيقة، ويطلق ظلم علامة على وضع الشيء في غير موضع المقتاس لغاية شريفة يطلق عليه ظلم من باب المشابهة مجازان. فنتيجة تفسير الظلم إما أن نقول الظلم قبيح على الإطلاق ويطلق لفظ الظلم على وضع الشيء في غير موضعه المختص لغاية شريفة الحميدة، هذا يطلق عليه مجازا من باب المشابهة. فيطلق لفظ الظلم والاعتداء على القصاص وعلى الحدود وعلى الديار وإلى آخره، يطلق الاعتداء والظلم لكن من باب المشابهة، فيكون استعماله مجازيا. وإما أن نقول لفظ الظلم لغتان وضع الشيء في غير موضع المختص مطلقا، سواء كانت الغاية شريفة أو كانت غاية هذا غير شريفة، هذا ظلم وهذا ظلم، أحدهما قبيح ويضم عليه الإنسان ويستحق العقوبة يوم القيامة، والثاني هذا يمضه فاعله في الدنيا ويستحق المثوبة يوم القيامة. هذا أصبح هذا التمهيد واضحا، الذي هذا التمهيد كنا بدأناه بالإناه بالإشارة في الدرس السابق في البحث السابق. الآن أصبح إن شاء الله تعالى هذا المعنى واضحا علينا. من أين نفهم أن هذا الظلم من أي قسم؟ هذا الظلم الذي يمدح عليه الإنسان ويستحق المصوبة يوم القيامة، أو هما مما يستحق الذم في الدنيا والعقوبة يوم القيامة؟ من أين نفهمها؟ ما الطريقة؟ طريقة، هذا هو طريق القرآن. نشوف إن كان الشخص القائم بهذا العمل وهو الذي يعبر عنه بظلم إما حقيقة أو مجازا، وإما الله سبحانه يمدحه ويثيبه على هذا الفعل. ومن هذا نستفيد أن هذا ظلم في الواقع إما ليس ظلما وهو مجاز، أطلق عليه لفظ الظلم من باب المشابهة لأنه وضع نفسه في غير موضع المقتضي به، وإما أنه ظلم ولكن ظلم حميد ولا يذم عليه فاعله، لأن الله تعالى لا يمدح المجرمين إنما يمدح الصالحين من عباده. فلما نطابع فساد آدم بعد هذا الله تعالى مدحه، قال إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله تعالى انتخب آدم اصطفاه، فإذا كان هذا الفعل منه ظلما قبيحا، هذا الله تعالى ما يكون يستفيه مو يمدحه مو هذا يرفع درجاته. مثال هذا في بعض الجلسات خاصة هذا طرحت أمام بعض الإخوة، مثال إذا عسكري مثلا أو موظف هذا أخطأ خطأ، إما يعاق ويطرد من العمل، وإما أقصى ما يكون من الكبير الموظف الفوق رحمة عليه أنه بعد الإعتاب والبند مؤاخذة خليه مكانه مو يرفعه، هذا غير محكوم. يعني هو مسوي عمل مذنب هذا عنيم ورفعه، هذا غير معقول، هذا ما يحدث. يعني الموظف إذا تامم إذا قصر في عمله وتجاوز عن الحدود المفروضة عليه، هذا تجاوز، هذا إما أن يعاقب عليه ويطرد من العمل أو تنزل درجته من مرتبته في العمل، مثلا كان رتبة كذا نزلت رتبته مثلا مثل قضاء عسكرية بمراتب مثلا، وإما أن يطرد ويعاقب لأنه يعطيه ترفيع، هذا غير معقول، ترفيع يعطيه غير ما. فالأنبياء كلهم هذا أهل الوظائف وأهل المناسب الإلهية، كلهم أهل المناسب، نبوة منصب من مناسب الإلهية، وصاحب منصب شريف كالنبوة هذا يتجاوز ويظلم ويجيه ترفيع من الله سبحانه، هذا غير معقول. فلو كان آدم على نبينا وآله وعليه السلام قد ارتكب ظلما الذي هو كبير ويستحق العقوبة عليه، يعني معصية أقصى ما ينزل عليه الله تعالى خلي مكانه، أقصى ما يكون خلي مكانه، ولو يرفع هذا وإلا كل وعيات دي خليها هذا يعتديها الله يرفع درجاتي، ترفيع درجات غير معقول. فنتيجة الترفيع الذي جاء من الله سبحانه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم إلى آخر آية شريفة، هذا أكبر شاهد على أن نبينا آدم أبينا آدم لم يرتكب ذنبا، إذ لو كان الظلم الذي عبر عن نفسه هذا أنه ظلم هذا بل فلو كان ذنبنا لما كان مستحقا للترفيع لرفع درجات، بل كان أقصى ما يترحم الله سبحانه عليه أن يجعله في مكانه ويرفعه ترفيعا، جاءه ترفيع بعد هذا الموقف، وهذا الترفيع يجعلنا أن نلتزم بأن لفظة ظلم في هذه الآية الشريفة
إما أطلق مجازاً
وأعطانا تفسيراً للظلم الذي يمدح عليه الإنسان، إما أن نقول إنه أطلق ظلم عليه مجازاً لأن آدم أخرج نفسه من راحة وجعله في مشقة وعناء، وهذا كما سنبين، فأطلق عليه نفس الظلم مجازاً، وهذا كان التعبير منه في مقام التضرع إلى الله سبحانه اعتراف، وهذا له تواضع، فالتواضع يمدح عليه. وإما أن نقول إن الظلم ليس كل ظلم قبيحا، وإما الظلم القبيح هو الذي يكون فيه التجاوز لأجل غاية شريرة، وأما التجاوز عن الحد إذا كان لغاية شريفة فهو يمدح عليه الإنسان. إنسان إذا قتل إنسانا يعاقب عليه، ورسول الله نمدح أمير المؤمنين قتل عمر بن عبد الله العامل إذا كان كل قتلنا ماشي. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب التاريخ موجودة، هذا كان حينما غزا مكة، هذا أراد أن يستولي عليها، هذا بأمر من الله تعالى، كان هناك مجموعة من أشخاص، رسول الله كان أطلق عنان جيشه يقول أينما يأتم هؤلاء اقتلوا اقتلوا، مجموعة أشخاص منهم كان أبو سفيان، قال فين ما وجدتم اقتلوا. هو صارت ابن عباس، مو ابن عباس، عباس شافه خارج المكة، قصة معروفة سامعين قارئ، هذا قام يتوصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله عيف وكذا وهذا وكذا، خش أمير يتوب وما أدري شنو كذا، رسول ساكت لا يرفع رأسه، هكذا في كتب التاريخ ولا يرفع رأسه شيء. لما أطال الكلام قال أخذه جيب لي بكرة، وجع بكرة ومرة ثانية وما هكذا، إلى أن استعذر الإسلام وتكلم بكلمة كلمة الشهادة. بعد ذلك قال رسول الله ألم أقول لكم اقتلوا هذا؟ ليش ما وعن قال يا رسول الله أني كنت أنظر إلى عيونك بلكت ترشليك، النبي لا يقتل بالإشارة، النبي يشوف اللونين فقط، لو أسود لو أبيض، رمادي ما عنده، ما عنده رمادي، هذا يقول النبي لا يقتل بالإشارة. فمقصود كان رسول، يعني حتى مع عظمة المكة وشرافة مكة كان رسول الله أطلق عنان هذا عبطالية في حق مجموعة من الناس، ولو كانوا قتلوا لكانوا يمدحون رسول، ذمهم على ترك القتل، ذمهم على ترك القتل. لما إذا كان القتل لا شك أنه وضع في شيء في غير محله، تجاوزون كفافات وجعل الأولاد يتامى ونساء أرامل وإلى آخره وإلى آخره كل ذلك، مع ذلك رسول يحث الناس ويذمهم على ترك القتل. فمعنى ذلك تجاوز والتعدي والتجاوز وخروج الشيء ووضع الشيء في غير موضع مقتضى لا يكون مذموما دائما، فإما هو ليس ظلما يطلق عليه الظلم مجازا، وإما أنه ظلم وليس كل ظلم قبيحا، الظلم القبيح الذي يكون فيه تجاوز لأجل غاية شريرة لا يكون لأجل غاية شريفة. وعلى هذا الأساس بل إن يكون آدم كدليل عندنا أنه ها هنا غاية شريفة، الله تعالى مدحه ما جاء له ترفيع من الله سبحانه، نبوة منصب وجاءه ترفيع بعد هذه المصيبة التي ابتلي بها آدم على نبينا وعلي عليه السلام. ودليل آخر أنه كان هذا التجاوز من آدم تجاوزا حسنا، يعني ليس ظلما حقيقة أو ظلم ولكنه ليس قبيحا. آية قرآنية تقول لا تقربا فتشقى، قل إذا أكلت من هذه الشجرة وتنيت منها تقع في المشقة، يعني تقع في المشقة. هناك هذا يكون آدم في الجنة أكل منها رغدا حيث شئت، أكل وأشرب، أكل وأشرب، ما عليك، ما أكل، لا كسب ولا تحريك اليد، لقمة، لأنه إن شاء الله تعالى الله يوفقنا وإياكم لدخول الجنة بحق هذا دم السيد الشهداء. يقول هناك أشياء الجنة تخضع مو للطلب اليدي للإنسان ولسانه، بل تخضع لإرادته وشهيته. شهيته لأن أمامك مثلا رمان اشتهيت عنب فورا ينقلب إلى عنب، مو أنه تنتظر ويجيبوا لك عنب، رأسا ينقلب إلى عنب، رأسا ينقلب إلى عنب، وهكذا وهكذا. تريد أن تكون بين السماء والأرض تطير، وإذا فضل اعترى نفسك أن تطير بين السماء والأرض، يعني تكون نعم الجنة خاضعة لشهية الإنسان لمشتهاه. والآية القرآنية تشير إلى هذا ما، هذا ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، مو كل ما تطلب طوطة، ها، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فلذلك هاي بالجنة بالدنيا هاي ماكو أصل النعم. بعض علماء الأخلاق يقولون أنها مجرد دفع الآلام، أنت تأكل حتى تتخلص من عالم الجوع، وأنت تشرب لأجل أن تتخلص من عالم العطش، حتى أجلكم لامسة نكاح قال هذا للتخلص من حرقة الماء المني المجتمع، هذا في عاطفة جسم الإنسان، إذا تخلص منها بعد من يشتهي أبدا. هكذا يقول الأطباء وهكذا يقولون علماء التشريح. فمعنى ذلك كل ما في الدنيا من اللذائذ، ما نسميها لذائذ، ليست لذائذ، إنما هو معالجة للآلام، اللذة حقيقية إنما تكون في الجنة. ولذلك آية قلنا يقول بل لما الله تعالى يقدم النعم يقول هذه رزقنا من قبل وأوتوا به متشابهة، هاي مو نفس، هاي شباهة لذلك، مو نفس العنب الذي تأكله هناك غير هذا العنب الذي تأكله، أكو تشابه في الاسم في الشكل هذا وقريب من طعم، وإلا تلك النعمة لا يمكن أن ندركها نحن الآن، ونحن محاصرون فيها مشاكل الدنيا في حدود الدنيا، ما ممكن. فإذا مو من واحد اللي يحصل عليه يقول إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملكا كبيرا كبرات الله تعالى، الله يقول كبيرة مو أني وأنت، هذا البرانية هذا واحد يقول واحد يشوف هاي أكبر، إذا شوفت براني شوية مساحة كم متر أقل من هذا يقولها، وإذا أكو واحد أكبر منها يقول هذا أصغر، هاي كبر صغر يكون بالقياس إلى عقل الإنسان. الله سبحانه يقول قل متاع الدنيا قليل، دنيا بمجموعاتها الشمسية كلها دنيا، مو بس هاي مجموعة شمسية نحن وعني وياكم نعيش فيها، كل مجموعات شمسية على نطاع كلها دنيا، قل متاع الدنيا قليل، هذا كله قليل، وهناك ما يعطى مؤمن واحد إن شاء الله من أولادنا وإخوتنا يعطى واحد إذا رعيت ثم رعيت نعيما وملكا كبيرا. هذا كبير شكبت تمام. هذه نعم الله تعالى قال لآدم بناء على أن تلك النعمة تلك الجنة هي جنة الآخرة، بل قال كلا منها رغدا حيث شئتما، شلك بطلع هذا، وإذا سويت فتشقى تكافل مشقى تضرع وتحصد وتعمل بيدك يا لتأكل. آدم إن شاء الله قال إلا أريد أتحمل مشقى، ليش؟ وذاك الشعر مال فتية هذا صد مرة قرأت لبعض الإخوة يقول يضم هذا الناس في زمن خليفة ثاني يقول دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت طاعم الكاسي. هذا بعد هذا الشخص اللي يقيل فيها قيلها اشتكى عند الخليفة قال هذا ضمني هجاني تكون تعاقبه هجر المؤمنة كبيرة دونه. قال ما أظن ما أرى أنه هجاك، كان هجاني بظهر فلان شعر فلان شعر لبيد وغال فلان حسان ولبيد واحد منهم بلي قال سأل حسان أو لبيد أحدهما يعني كلاهما شاهد أنه لكن أحدهما قال قال هذا هجا قال ما هجاه بل سلح عليه. يريد يكون أمير المؤمنين هذا في مقام ذمه، هذا رسالة عنده إلى عمر بن العاص، قال أنت مثل هؤلاء الذين يمشون وراء العدد بل قد يفترس عدل تأثر من فريسة فشي بقية باقية، أنت تماشي وراء معاوية الشكل رجل لا يكون رجل الذي يأكل هذا بكال يمينه وكال يمينه. وعادم قال أنت تكفر الله قال أراحتك تريد تقعد إنني أراحتك أراحتك أكل وأشرب وإلا تكافل مشقة. قال ما أريد مشقة، أريد ليكون رجلا ليكون يكسب بك يمينه. وبعد ذلك هذا شاف من يقدر يواصل هذا صعب عليه، ربنا ظلمنا أنفسنا أني اللهم أني وضعت نفسي أني وضعت نفسي في المشقة، أنا وضعت نفسي في المشقة. وأنت وله أمثلة في العرب كثيرة إخوتي أجلاء، أصلا هذا مثل شبابنا أكثرهم أو كثير منهم داخلين في المدارس الرسمية وخلص إعدادية، هذا يعرض عليهم مثلا قوائم التخصصات كي تريد تدخل أبوه هذا يقول لا تختار هذا، هذا بيطاع وليل وسحر ليالي وكذا إلى آخره لا تختار هذا. شوف أبوه يقول أنا مو قدها إلا اختار هذا. بعد ذلك لما يفوز بذلك هذا أبوه يمدح أو يذمه يمدح. فالله سبحانه رفقا ورحمة بأمين آدم قال عقد أنا أكل وأشرب ما عليك بالمشقة. قال إلهي إن شاء الله أريد أفوز بالمراتب العالية لديك هذا فأكل. فدخل هذا فكان هذا في مشقة، ومن هاي مشقة تحقق هو وضع نفسه في المشقة فتحقق وضعه مشي في غير موضع المقدس. هذا المعنى تحقق. لما تحقق فإما أن نقول هذا ظلم مجازين أو نقول إنه ظلم ليس كبيها بل يمدح عليه الإنسان ويصاب عليه ويستحق المصيبة كما الله سبحانه أثابه. هذا إن الله اصطفى آدم ونوحا إلى آخر الآية الشريفة. أيضاً في إخوتي أجلاء تبين من هذا البيان أنه إطلاق الظلم في الآية الشريفة على ما فعله آدم هذا صحيح، ولكن إطلاق إما مجازي هذا من باب إطلاق الشيء على ما يشابهه على معنى يشابه المعنى الحقيقي كما قيل في قوله سبحانه فإن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كتب عليكم في القصاص كتب عليكم في القصاص حياتون يعني قطع الأيدي والأرجل فيها حياتون وفيها تمام العالم لأن الغاية منه شريفتون. ولذلك فإما هذا ليس ظلما إلا مجازا أو ظلم ولكنه ليس كبيرا. هذا ما كان بالاستياس إلى لفتة الظلم في هذه الآية الشريفة. وباقي إن شاء الله تعالى بعد على 10 محرم بعون الله سبحانه.